بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا السادة المشاهدين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، في هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى فيها التوفيق والسداد نتناول موضوعا يعتبر خطوة على طريق نبي الله موسى عليه السلام في قصته مع بني إسرائيل، وذلك تذكيرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بما كان قبل ذلك، وتعليما لهذه الأمة الوليدة الجديدة كيف يتحملون الأذى حينما يقرؤون هذه القصة ويسمعون أحداثها، وذلك من خلال الآية 77 إلى الآية 82 من سورة طه. ونتناول هذه الآيات من خلال منظورات ثلاثة. الموضوع الأول والجهة الأولى إسراء موسى ببني إسرائيل من مصر، إسراء موسى ببني إسرائيل من مصر. ثانيا، موسى وبنو إسرائيل بين البحر وبين فرعون عليه اللعنة. ثالثا، تذكير بني إسرائيل ببعض نعم الله عليهم كنعمة النجاة من فرعون وتكليم الله لموسى ونزول التوراة ونعمة المن والسلوى. رابعا، دروس وعبر في الآيات نستلهم فيها توفيق الله تعالى وتسديده، فالقرآن العظيم مليء بمثل هذه الدروس التي تنفعنا في الدين والحياة. وبداية نستفتح هذه المحاضرة بتلاوة للآيات المذكورة من أخينا الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأسرع فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
نسأل الله تعالى مغفرته وتوبته وهداه، وأن يجمعنا جميعا بسبب هذا العمل النافع الطيب في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، في هذه الآيات كما سبقنا بالقول ثلاث موضوعات أو ننظر إليها من ثلاث جهات. الأولى إسراء موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر إلى سيناء. الله تبارك وتعالى بعد أن رأى من فرعون هذا الصدود وهو يعلمه مسبقا ولكن ليقيم على فرعون الحجة أرسل إليه رسولا وأمره أن يكلمه كلاما لينا لعله يتذكر أو يخشى فيما يظن البشر، لكن الله يعلم أنه لن يؤمن أبدا. ولما جاء موسى إلى فرعون وأراه الآية الكبرى وكذب فرعون وعارض بالسحر فهزمه الله تعالى وأخزاه، وآمن السحرة بموسى وهارون وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. عند ذلك لم تكن هناك فائدة في معاودة الدعوة مع فرعون عليه اللعنة، لأنه صد عن كل شيء كما قال ربنا قبل ذلك ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فأمر الله تعالى وحيا أمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر سرا، ولهذا أمره أن يسري بهم ليلا، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، وفي آية أخرى وأن أسري بعبادي ليلا. فالإسراء هو المشي بالليل، الإسراء والسرى هو المشي بالليل، والمشي في الصباح الباكر اسمه الغدو، وفي الظهيرة اسمه التهجير، هجر فلان إذا مشى ظهرا، وفي آخر النهار يسمى المشي رواحا. أما بالليل فاسمه الإسراء كما قال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونسب الله تعالى الإسراء إلى الليل في مثل قوله والليل إذا يسر، أصلها والليل إذا يسري، ولكن قال العلماء لما كان الليل زمانا للمشي والإسراء ولا يمشي هو بنفسه فلما نسب الفعل إلى غير فاعله جاء اللفظ على غير هيئته، فأصله والليل إذا يسري ولكن كتبت في المصحف وقرأت هكذا والليل إذا يسر، تقف عليها هكذا والليل إذا يسر، ولكن ترقق لأنها على غير نهاية الكلمة الحقيقية فتقول والليل إذا يسر، مخالفة لما قبلها ولطبيعة الراء في الترقيق والتفخيم. فنسب الإسراء إلى الليل والليل لا يسري وإنما يسرى فيه، فجاء اللفظ محذوفا منه حرف وهو الحرف الأخير إشارة إلى هذا المعنى. فإسراء موسى يعني خروجه ليلا من مصر ببني إسرائيل. والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فقادر على أن يأمر موسى بأن يجمع بني إسرائيل وأن يخرج جهارا نهارا لا يخشى شيئا من فرعون وجنوده، والله تعالى قادر على عصمة موسى وقومه من أي خطر يعترضهم كما عصمهم عند البحر وأهلك عدوهم، ولكن الله عز وجل يعود عباده على أن يتبعوا الأسباب في الأرض، الأسباب التي رتب عليها الأمور وجعلنا لكل شيء سببا، فيتبع الإنسان الأسباب حتى إذا تعطلت الأسباب رفع يديه ودعا رب الأرباب سبحانه وتعالى فتفتح له الأبواب وتقضى الحاجات. لكن على الأصل نمشي حسب الأسباب التي وضعها الله تعالى في الكون، كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليلا وسرا في الهجرة واختبأ في غار وكان الله قادرا على أن يحميه في وضح النهار من أعتى الكفار دون أن يصيبه شيء منهم. ولكنها حكمة لله بالغة. يبدو لي فيها أمران: الأول رحمة بموسى ومن معه من بني إسرائيل، فإنهم قلة مستضعفون فارون، فكأن الله أراد أن يفاديهم شدة المواجهة مع فرعون لو خرجوا بالنهار، فلو خرجوا نهارا ما كان تركهم فرعون، خرجوا ليلا وما تركهم، فما بالنا لو خرجوا نهارا أمام أعين فرعون وعيونه وجواسيسه. فكأن الله أراد أن يحفظهم لأنهم نواة لأمة جديدة، ولأنهم مستضعفون، ولأنهم مختارون في ذلك الوقت، وهم أفضل الناس في ذلك الزمان، والله تعالى فضلهم على العالمين في ذلك الوقت حيث جعل فيهم النبوة، فحماهم وحفظهم بأسبابه التي وضعها في كونه سبحانه وتعالى، دون أن يعرضهم لمواجهة ليسوا أهلا لها وليس لهم بها قبل. أما الأمر الآخر في خروج موسى ليلا وسرا، فإنه لطف من الله وإمهال من الله لفرعون عليه اللعنة، وكأنه بقيت لفرعون في عمره بقية، لا يريد الله تعالى أن يقدمه عنها أو يستعجله فيها، إنما ترك له هذه المرة وأمهله حتى الصباح، فموعد موته عند الله ليس بالليل، وأرض موته ومصرعه ليس هنا في اليابسة، إنما قبره في البحر أو مصرعه في البحر، قدر الله له ذلك، ولا بد أن ينفذ الأمر حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. فكأن الله أمهله هذه الليلة لعله يتوب ويرجع، لعله يحاسب نفسه. خرج موسى وبنو إسرائيل معه، كان الأحرى بفرعون لو كان عاقلا أن يقول زال عنا هم، خرج من بلادنا هذا الكم الكبير، سيوفرون لنا أماكن وسكنا وموارد طبيعية كانوا يستعملونها ويستنفذونها، خروجهم رحمة وتوسعة علينا في مصر، ولكنه كره خروجهم مع أنه كان يكره بقاءهم ويخاف منهم، فتناقض في حياة فرعون، فكان الأحرى به والأولى أن يتذكر في تلك اللحظة وفي تلك الليلة وأن يعيد حساباته ولا يخرج وراء موسى عليه السلام. خرج موسى فليخرج إلى حيث شاء، أخذ قومه وانصرف، ما لفرعون وما لجنود فرعون، لكن الظلم يدفع صاحبه إلى المهاوي والمهالك، كما فعل كفار مكة، ظلوا يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقنهم الله درسا يوم بدر لم يروا مثله، وضربوا ضربة ظل أولادهم حزانا عليهم وتاركين للشراب، شراب الخمر وللغناء، مدة 7 سنين تقريبا حتى فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ودخلها الإسلام من جديد. وهكذا الظلم يدفع صاحبه إلى هذا الطغيان. فأجل الله فرعون هذه الليلة التي بقيت له من عمره، ولو أنه واجه موسى لاعترضه ومنعه من الخروج، ولن يتركه الله، سيهلكه ويمكن موسى من إتمام رحلته إلى طور سيناء. وهكذا كانت لله حكمة بالغة في إخراج موسى عليه السلام ليلا وإسراء وسرا. وكان خروجهم هذا بعد 400 سنة و26 سنة منذ أن دخلوها مع أبيهم يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين دخلوا على يوسف أيام أن كان عزيزا وخازنا لخزانة مصر، من يومها إلى أن خرج بهم موسى عليه السلام وأنقذهم من فرعون بفضل الله، كان قد مضى بين هذا وذاك كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، كان قد مضى 400 عام و26 عاما. لم يسكت فرعون كما عرفنا، ولكنه أعد عدته للخروج وراءهم فأتبعهم فرعون. فأتبعهم فرعون بجنوده، أرسل في المدائن حاشرين يجمعون له الجنود والأبطال والرجال، فجمعوا له جيشا عظيما جدا بلغ تعداده كما عد العلماء وذكر ابن كثير هذا العدد 1,600,000 رجل، 1,600,000 رجل، يعني حوالي 1,500,000 ويزيد من الرجال، ومعهم 500,000، 100,000 معهم 100,000 من الخيول التي يركبونها، جيش عرمرم، جيش جرار كبير ضخم هائل، لا ينبغي أن يعد كل هذا لمثل موسى ومن معه، قوم ضعاف أذلاء مطرودون هاربون من بطش فرعون. ولكن هكذا يكون الجبن والخوف والرعب في قلوب الكافرين، فيحتاطون لأنفسهم بالجمع الكثير، كما خرج كفار قريش 1,000 في مقابل 300 رجل من المسلمين. جمع فرعون هذا الجيش الكبير، ولكي يجمعه لابد أن يقنع الناس بحقيقة مزيفة، ولو مزيفة ولو مزينة، لابد أن يقنعهم بالخروج حتى يخرجوا على ثبات وعلى قناعة. وهكذا البسطاء ينخدعون بالكلام العام بالكلام المنمق. نادى في الناس إن هؤلاء لشرذمة قليلون، موسى ومن معه شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. سبحان الله، في ركوب الناس طبقا عن طبق وتبدل الأحوال، هكذا دخل بنو إسرائيل مصر أعزة مكرمين محمولين على أكف الاحترام والتقدير. لما دخلوا على مصر أمر عزيز مصر يوسف عليه السلام أن يستقبلهم في بلبيس إحدى مناطق شرق مصر، وذلك لكثرة خيرها يومئذ بما فيها من زراعة وأشجار وثمار ومياه طيبة وما إلى ذلك، فيها المقام والحياة طيبة ورغدة وقريبة من حيث طريقهم إلى مدخل مصر. دخلوا وقال لهم يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأنها مسألة لا يأمنها بنفسه فعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى تأدبا مع الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وعاشوا فيها آمنين مكرمين معززين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا إلى آخر ذلك من آيات التكريم. اليوم مع موسى يخرجون هكذا مقهورين مطاردين من فرعون عليه اللعنة، ويصفهم بهذه الأوصاف حتى يغري الناس بهم، ويحث الناس على الحقد عليهم والحنق عليهم، حتى إذا قتلوا أو ضربوا لا يألو أحد على هذا، ولا يلومن أحد فرعون على ما فعل ببني إسرائيل، بل يقول إنهم يستحقون. قال إن هؤلاء شرذمة قليلون، وإذا كانوا قليلين فماذا تنقم منهم يا فرعون، وأنت كثير بجندك وقوتك، ماذا تخشى منهم؟ جنودك فقط الذين جمعتهم في الجيش 1,600,000 رجل، وهؤلاء كلهم 600,000 رجل، قليل من كثير، فلماذا تخشى منهم ولماذا تتابعهم؟ إنما هو الرعب الذي يلقيه الله تعالى في قلوب الكافرين، وتدبير الظالم إلى حتفه ومصاعه وهو لا يدري. هكذا جمع فرعون عدته ونادى في الناس بهذا النداء، وإنهم لنا لغائظون، وهذا شيء معروف أن الكافر يغتاظ بالمؤمن، يرى حاله صورته هيئته إنه يغتاظ منها، يرى صلاته عبادته قرآنه طاعته لله يغتاظ لذلك. كان الكافرون واليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغتاظون جدا حينما يرون
حب الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة وأخوتهم مع بعضهم البعض حينما يروا التزامهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. هذا شأن عام في جميع عصور الدنيا. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. هذا كلام كذب يكذب به فرعون على قومه. مما تحذر؟ ماذا مع موسى غير العصا؟ ليس معه سلاح وليس معه قوة وليس له جيش وقومه عبيد مستضعفون عندكم، فليس هناك مجال للحذر. ولكن هكذا يعبئ فرعون القوم والشعب بكلام يجعلهم يحنقون ويغضبون من موسى وقومه ويرضون بما يقع لهم من أخطار. وهنا وصل كل في طريقه، فرعون بجيشه وراء موسى وقومه، وصل موسى وبنو إسرائيل إلى البحر ليجدوا حيلة إلى أن يجتازوا إلى الجهة الأخرى إلى أرض سيناء، وإذا بهم ينظرون خلفهم فيرون فرعون وجنوده قادمين بكل قوة وهمة، وساعتها أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد هلكوا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، جملة مؤكدة بعدة مؤكدات ليقينهم أنهم هلكا، فإنهم كثير النعم ولكن أمامهم بحر وليسوا سفنا، ليسوا ممن يحسنون ركوب البحر وليست معهم سفن يركبونها، وهذا العدو وراءهم يقترب منهم شيئا فشيئا بصورة سريعة. ماذا يفعلون؟ إنه الهلاك المحتم. ولكن ساعتها يقول موسى عليه السلام بكل ثقة وبكل يقين وبكل إيمان بأن الله تعالى لا تحد قدرته الأسباب ولا تتوقف حكمته على الأسباب، إنما يتركنا الله للأسباب حتى إذا أراد أن يقضي أمرا خلى الأسباب وأبعدها وعطلها وقال للشيء كن فيكون. ولهذا قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. مواجهة خطرة واطمئنان عجيب في موقف عصيب من موسى عليه السلام. بنو إسرائيل لم يتعجبوا من قول موسى، إنما هو الأمل الوحيد وليس عندهم غير ذلك، فلا بد أن يرضوا بما قال. كلا يعني لن يدركون، إن معي ربي سيهدين. سيهدين هداية إلى طريق النجاة وإلى وسيلة الخلاص، وليست هداية إلى شيء في الدين فلم يكن ضالا. فالهداية هداية في الأرض، هداية في الماديات، كما قال الله تعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. لم يكن ضالا بمعنى ضلال الدين والفطرة، إنما كان ضالا أي لا يعرف وجهة له ولا طريقا، ولذلك ترك جاهلية الناس وصعد إلى غار حراء يتعبد ويتحنث هناك يخلو بنفسه حتى يوجهه ربه سبحانه وتعالى، فكانت النبوة والرسالة. فهذا هو الضلال المادي غير الضلال عن الدين، والأنبياء لا يضلون عن الدين أبدا. إن معي ربي سيهديني إلى طريق أتخلص به من هذه الأزمة وننفك به من هذا الحصار. وهكذا ثبت الله تعالى موسى عليه السلام وقنع بنو إسرائيل ولو مؤقتا ولو اضطرارا بما سمعوا، إلى أن يروا ماذا سيفعل الله تعالى بهم وماذا سيكون من أمر. وهذا كان في باكورة النهار، أسفر الصبح وطلعت الشمس وأدركهم فرعون ساعة الشروق في وضح النهار، حتى يرى الناس الحدث الذي سيحدثه الله. فلم يكن لبسا ولم يكن تزييفا ولا تزويرا ولا خدعة ولا غشاوة على العين، إنما في وضح النهار وفي أوضح أوقات النهار كما قلنا قبل ذلك في وقت الضحى كما طلبها موسى قبل ذلك عند المناظرة. وهنا يأتي الدور على المشهد الثاني أو الموضوع الثاني من هذه الخطوة، حيث موسى وقومه أمام البحر وفرعون من خلفهم والموقف بهذه الشدة العظيم. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، ولم تذكر هذه في الآيات معنا، فسورة طه من السور التي اختصرت القصة، وكما قلنا قبل ذلك في أول السورة الله تعالى يذكر القصة الواحدة بصور عديدة وبأشكال متنوعة في كل مقام بما يتناسب معه، وذلك ليأخذ الناس العبرة من هنا وهناك، يأخذونها من هذا الموقع ومن هذا المشهد ومن هذا المقام من هذا التصرف. في كل مرة يذكر القصة مركزا ومشيرا إلى موقف معين من هذه القصة هو صلب الموضوع وهو موضع العبرة. فاختصر الموقف هنا، ولكن الذي حدث أن الله تعالى أوحى إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. العصا ألقاها أول مرة فإذا هي حية تسعى، ألقاها على ما ألقاه السحرة فإذا هي تلقف ما يأفكون، واليوم يضرب بالعصا ماء فإذا بالماء يتجمد. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، بحر هائل عظيم يضرب بالعصا فإذا بالماء يتجمد، كما قال الله له في هذه الآيات فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا، فاضرب لهم طريقا في البحر أي بضرب البحر بالعصا يتجمد البحر، طريقا يبثا أي يابسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا من خلف ظهرك ولا تخشى من الطريق الذي تسير عليه ولا من مؤخرته التي لا تراها، فالطريق أمان والطريق معدة وممهدة، لا تخاف دركا ولا تخشى. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن موسى ضرب البحر بالعصا وقال له انفلق علي بإرادة الله أو بإذن الله، فانفلق البحر لأنه مأمور من قبل الله عز وجل. فكان كل فرق كالطود العظيم، كانت كل اتجاه أو كل جزء من البحر اليمين والشمال كان كالجبل العظيم من الماء المتجمد. وسلك موسى عليه السلام ببني إسرائيل هذا الطريق إلى أن اجتازوا الجهة الأخرى، ولكن هنا نريد أن نلحظ موقفا إيمانيا عظيما، ولعله من ركائز الإيمان وهو التسليم لله تعالى ولو من وراء القلب ولو من فوق مدركات العقل. إذا أمر الله بأمر فلا بد من الاستجابة له، لا نعرضه على العقل أولا وإنما نقبله بالإيمان أولا والتصديق والتسليم، ثم بعد ذلك نتفكر فيه بعقولنا عسى أن نتلمس شيئا من حكمة الله من وراء هذا الأمر ومن وراء هذا التشريع. أوحى الله لموسى وأمره أن يضرب البحر بعصاه ليتجمد البحر. لم يكن تجميد الماء، أو لعل تجميد الماء لم يكن معروفا على عهد موسى عليه السلام كما في أيامنا مثلا، وإن كان فلم تكن العصا وسيلة إلى تجميد الماء في المعتاد عندهم، فكانت هذه معجزة خارقة للعادة. فبالعقل هذا أمر لا يصدق، كيف أضرب البحر بعصا ليتجمد وليضرب فيه طريق يبث؟ لو تركنا العقل يناقش هذا الأمر ما كان أبدا. هذا في الأنبياء، في غير الأنبياء الله تعالى أوحى إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا يعني ألهمنا أم موسى، بعثنا خاطرا في نفسها أن أرضعيه، فإذ لأنها لم تكن نبية ولم يكن في الأنبياء امرأة، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا أمر عادي محبب إلى الأم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، مسألة متناقضة عقلا، إذا خافت الأم على وليدها الصغير الرضيع تلقيه في اليم وفي وسط تابوت من الخشب كما عرفنا من قبل، فهذه مسألة متناقضة عقلا، لكن طالما نطق الله بها وأمر الله بها فهو المتكفل بها سبحانه وتعالى، فلا نعرضها على عقولنا، إنما نسلم، افعل كذا سمعنا وأطعنا، لا تفعل كذا سمعنا وأطعنا. أمر الله مريم عليها رحمة الله وهي في آلام المخاض بعيسى عليه السلام، أمرها وهي امرأة أنثى في آلام المخاض، ضعف فوق ضعف، وأمرها بعمل صعب شاق، وهزي إليك بجذع النخلة. لو كانت مريم رجلا قويا عاتيا وهز رأس النخلة ربما لا يستطيع أن يسقط رطبة واحدة، لكن هذه امرأة ضعيفة تعاني من آلام وتهز جذع النخلة مما يليها من أسفل، ومع ذلك استجابت أم موسى، فكان الخير، نجى الله موسى عليه السلام وحماه وصار اليوم نبيا نذكر سيرته. وهزت مريم جذع النخلة طاعة لأمر الله، وإن كان أمرا لا يتسع له العقل، ولكنها أطاعت أمر ربها سبحانه وتعالى وصدقت، فكانت من القانتين، وتساقط عليها الرطب فعلا، فقال الله لها فكلي واشربي وقري عينا. وهكذا التسليم لله عز وجل يأتي كله بالخير، مهما سلمت لله في أمرك وإن كنت لا تعقله أو لا تفهمه فتسليمك خير وعاقبته خير. سيدنا موسى عليه السلام سلم لله في هذا الأمر وضرب البحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وجاوز ببني إسرائيل البحر إلى جهة الأمان وبر السلامة. فلا مجال ولا سمع لقول من يقولون اقنعني أولا، فهمني أولا، يريد أن يقتنع أولا بأمر الله. فإذا كان قلبي ضيقا وعقلي قاصرا وصدري لا يتسع لفهم أمر الله، أعطل أمر الله في نفسي ولا أتبعه حتى أفهم، فالعيب في والحق موجود. فلا بد من التسليم لله تبارك وتعالى أولا، ثم بعد ذلك نترك العقل يجول متفكرا متدبرا في حكمة الله من وراء هذا التشريع. لما جاوز موسى البحر إلى الجهة الأخرى أراد أن يضرب البحر بالعصا ضربة أخرى تعيده سائلا حتى لا يسلك فرعون هذا المسلك أيضا وهذا الطريق، فأوحى الله إليه أن اتركه كما هو واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وكان تدبير الله تعالى أعلى من تدبير موسى وتفكيره، وهذا شيء طبيعي، فعلم الإله لا يقارنه علم البشر وإن كان البشر نبيا. فموسى عليه السلام أراد أن يقطع الطريق على فرعون، أن يغلق البوابة، وبهذا يبقى فرعون حيا وراء البحر. نجا موسى نعم، ولكن نجاة مؤقتة، ما أدرانا ربما يأتي بعد ذلك بحيلة أو بوسيلة يركب بها البحر ويصل بها إلى موسى ومن معه. لكن كان تدبير الله تعالى إهانة لفرعون وهلاكا له وقطعا لدابره ودابر جنوده، فتركه الله يمشي في الوهم ويدخل في هذا الطريق اليبس، حتى إذا كان في وسط البحر أعاد الله تعالى البحر لسيرته الأولى، وجاءه الخطر من حيث يأمن، جاء لفرعون الخطر من حيث يأمن، ونزلوا في عمق البحر وغطتهم الأمواج، ويعبر الله عن هذه الحال ويصورها بقوله فغشيهم من اليم ما غشيهم. هذا التعبير في اللغة معناه فغشيهم من اليم، أي من الماء من فوقهم، غطاهم من الماء الشيء الكثير الذي غطاهم، وكأنه شيء كثير يفوق عن الحصر ويزيد عن التقدير. الله تعالى يقدر كل شيء ويستطيع أن يقول لنا كذا وكذا، كذا متر من الماء، كذا عمق، كذا سعة كذا، ولكن ربما عقولنا لا تتسع لهذا، وإبهام هذا الشيء يفخمه ويضخمه أكثر من الإفصاح عنه وتبيينه برقم معين. فقال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، تبقى أنت وأنا وكل متفكر يتخيل ماذا كان فوق فرعون وجنوده من الماء، يا ترى وصلوا إلى عمق كم في البحر، ما كم مترا من الماء كان فوقهم، كم وكم وكم، كلها تخيلات يسبح فيها العقل سبحا لا نهاية له. ولو تخيل متخيل أنهم نزلوا إلى عمق البحر ما كان مبالغا، فالنص يساعده على هذا، فغشيهم من اليم ما غشيهم. وهذا أسلوب استعمله القرآن في أكثر من مرة، كما قال الله تعالى عن سدرة المنتهى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. لكن هذا غير هذا، هنا فغشيهم من اليم ما غشيهم، معروفة في البحر. لكن إذ يغشى السدرة، السدرة شجرة في السماوات العلى، رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، يغشاها هناك عند حضرة الإله سبحانه وتعالى من إيه؟ لم يذكر الله تعالى، ليبقى الأمر أيضا غيبيا بالنسبة لنا. فقال العلماء: من البهاء، من الجمال، من الجلال، من الروعة، من الحسن، من النور، ما يغشى، أي ما يغشاها. إذ يغشى السدرة، شجرة السدرة، الشيء الكثير الذي يغشاها من كل هذه الأشياء التي يذهب فيها قلب الإنسان كل مذهب ويتخيل فيها كل خيال من جمالها وروعتها وحسنها. ولما أهلك الله تعالى قوم لوط، فأمر جبريل عليه السلام فحمل القرية على طرف من جناحه وصعد بها إلى السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح أطفالهم، ثم كفأها على رأس من فيها. قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فغشاها الشيء الكثير الذي غشاها من ماذا؟ من حجارة البيوت، من ترابها. تفأ القرية هكذا بأرضها، بترابها، بمتاعها وأثاثها، فغطاهم من كل هذا الشيء الكثير، فكأنهم نزلوا مقبورين في الأرض، نزلوا مقبورين، هلكوا وماتوا ودفنوا في الوقت نفسه. فغشاها ما غشا. وهنا يقول الله تعالى مصورا هول هذا الموقف الذي أهلك فيه فرعون: فغشيهم من اليم ما غشيهم. وكانت هلكة عظيمة. وقبل أن يغرق فرعون، أو قبل أن يموت وهو في ساعة الغرق، حاول أن يعبث. وسبحان الله، من هذا العناد العظيم، العناد الخبيث، حتى وهو في ساعات الغرق والغرغرة بخروج الروح، نطق كلمة يريد أن يتظاهر بها بالإيمان، ولم تكن نيته سليمة ولا قصده حسنا، بدليل قوله ولفظه. فلو كانت نيته حسنة في طلب الإيمان، والله أعلم إن كان يقبل الله منه الإيمان هنا عند الغرغرة أو لا يقبل، فأصل الأمر أن الله لا يقبل التوبة من العبد ما إذا غرغر، أما ما لم يغرغر فتوبته مقبولة قبل أن تخرج منه الروح وقبل أن يأتيه ملك الموت، فالباب التوبة مفتوح. فإذا جاءته ساعته ليموت فيها أغلق باب التوبة. ولكن كان لمثل فرعون في هذه اللحظات العاجلة التي يغرق فيها والموت أمام عينه، فإنها تحتاج إلى كلمة، وعند الخطر ينبغي الإيجاز في الكلام. أقول لك: احذر الأسد، أو يا فلان احذر الأسد إذا كان بعيدا عنك. فإذا اقترب منك أقول لك: احذر الأسد، ولا داعي يا فلان، وكل من سمع يحذر. أما إذا اقترب جدا أقول لك: الأسد، وأنت تفهم ما بعد ذلك لأن الوقت عاجل. فكان لمثل فرعون في هذه العجلة أن يقول: آمنت بالله رب العالمين، كما قالها السحرة حين آمنوا، آمنا برب العالمين. أن يقول: آمنت أنه لا إله إلا الله، سريعة عاجلة حسب الوقت والزمان. ولكنه دار دورة خبيثة، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولذلك قال الله له مكذبا له ورادا له: الآن وقد عصيت قبله. وفي هذا المد اللازم الطويل الذي هو أطول أنواع المد، إشارة لطيفة إلى طول عمر فرعون. أبعد كل هذا العمر الطويل يا فرعون جئت الآن تنطق بكلمة إيمان وهي كلمة غير صادقة؟ وغير صحيحة آمنت بإله بني إسرائيل وليس إلهك أنت، لم يعترف أنه إلهه، فقال آمنت أنه لا إله إلا لأنه في وقت الغرغرة ولأنه لم ينطق بكلمة صحيحة وفي هذا الإيمان، فأغرق فرعون فليس هناك من ينقذهم ولا من يستخرجهم إلا جثة فرعون خاصا أن تخرج على الساحل. قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك، روحه فاضت إلى ربها وخالقها سبحانه وتعالى، فما عاد إلا جثة. فاليوم ننجيك ببدنك، وقيد الله وهيأ من يحمل الجثة ومن يحنتها ومن يضعها في بعض المعارض أو المتاحف حتى يراها الناس، ومن ينصب له أنصبة تذكارية حتى يراه الناس ويعتبروا، لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية، كما قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة. فنجاه الله فقط لئلا يدعي الناس بعده كما يدعى على عظام الناس وأهل الهيئة وأهل السلطان أن فلانا لم يمت، إنه كان إلها عظيما، إنما هو غاب ليظهر من جديد، هذا يدعونه عادة أهل البدع. فربما كان يدعى مثل هذا على فرعون، فأراد الله أن يقطع هذه الشبهة بهذه الحجة الواضحة، هذا هو إلهكم الذي كنتم تعبدونه والذي كان يزعم أنه هو الرب الأعلى، ها هو ذا ميت لا يملك أن يحرك نفسه ولا أن يحرك شيئا من أعضائه ولا أن يتنفس نفس هواء، هذا هو ميت لا قوة ولا حول بعد أن كان ذا الأوتاد. عبرة عظيمة تركها الله تعالى في من كان من بعد، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهنا انتهى المشهد أو الموقف الثاني، حيث نجاة موسى ومن معه من بني إسرائيل إلى أرض سيناء، وهلكة فرعون إلى الأبد وجنوده. وذكر بعض المؤرخين أن نساء مصر يومها بعد أن مات هؤلاء الرجال الكثيرون من مصر ومن القبط، لم يجد النساء من يتزوجونه من بعد رجالهم، من يتزوجنه من بعد رجالهم، من بعد رجالهن، فتزوجن عبيدهن وخدمهن، فبقي الزوج مكسور العين خفيض الجناح أمام زوجته، فبقيت هذه صفة في النسل المتوالي بعد ذلك إلى أن صار زمان عم فيه هذا الخلق العالم كله، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ولكن الشرع جعل القوامة للرجل مع اعتبار كرامة المرأة، قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القيادة، درجة السيادة، حتى تسير هذه السفينة في الحياة بنظام واعتدال لا يقودها إلا واحد دون منازع يعطل حركة هذه السفينة. فالمسألة تنظيمية ومن الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر وصاحب الملك، فنسأل الله صلاح الحال. هذا ليبدأ المشهد الثالث أو الموقف الثالث، وهو تذكير بني إسرائيل بنعم الله تبارك وتعالى عليهم. نعم الله على الخلق كثيرة، نعم الله على الخلق لا تعد ولا تحصى، ولكن في هذا الموقف يذكر الله تعالى بني إسرائيل أو ذكرهم بالنعم اللصيقة بهم القريبة منهم التي حصلت الساعة لم يفارق مذاقها مذاقهم، لا يزالون يشعرون بطعمها الحلو وبأثرها الطيب، فهذا أوقع في أن يعتبروا، أوقع لأن يعتبروا ولأن يتعظوا ولأن يعترفوا بنعم الله تبارك وتعالى عليهم. قال الله تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. هذه نعم عظيمة وجليلة، ولعل كان الداعي إلى ذلك أن بني إسرائيل رغم ما كانوا فيه من خير ونعم من الله سبحانه وتعالى وما رأوا من آيات وعجائب ومعجزات لم تطمئن قلوبهم إلى الله، إنما تبعوا موسى طلبا للخلاص من فرعون، فموسى أو نار موسى خير من جنة فرعون، ولنخرج مع موسى ثم يكون ما يكون بعد ذلك. ولذلك بعد أن تجاوز بهم موسى البحر وهم في الطريق قريبا من البحر، مروا على قرية فيها بعض الناس يعبدون الأصنام، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، أليس لكم إله؟ ألم ينجيكم من فرعون؟ ألم ينقذكم من البحر؟ ألم يخلصكم من خطر واقع لا محالة قلتم فيه إنا لمدركون؟ أنسيتم هذا الإعجاز؟ أنسيتم عصا موسى؟ أنسيتم نبوة موسى؟ أن جعل الله النبوة فيكم؟ أن جعلكم قوما مختارين وفضلكم على العالمين في زمانكم؟ فذكرهم الله تعالى بنعمته يا بني إسرائيل. والنعم داع من دواعي توحيد الله تبارك وتعالى والخضوع له والتسليم له، والله تعالى يتودد إلى عباده بالنعم مع أن العباد يتباغضون إلى الله بالمعاصي، يعني يكثرون من المعاصي التي تبغضهم عند الله، والله ينعم عليهم أيضا ولا تضره معصية عاص، ولكن لو منع الله عنا نعمته لأضرنا ذلك ضررا بالغا فيه الهلكة والدمار، نعوذ بالله من الحرمان ومن السلب بعد العطاء. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، هذه النعمة الأولى، واستعرضنا كيف نجاهم الله بهذا الإعجاز العظيم، فما كان لمثلهم أبدا أن يتطلعوا إلى إله صنم من الحجر يعبده الناس، ولكن كان بنو إسرائيل قوما ماديين إلى حد بعيد حتى عطل ذلك عندهم تصديقهم بالغيب، فقالوا لموسى قولتهم المعروفة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يريدون إلها يرونه بأعينهم ويلمسونه بأيديهم، ولذلك لما رأوا هؤلاء يعبدون صنما أمام أعينهم هكذا أغراهم هذا المنظر ولفت قلوبهم إليه، فطلبوه من موسى قال إنكم قوم تجهلون، أنتم قوم جهلة لا تعرفون معنى الإله ولا قيمة الإله ولا حقيقة الإله، حيث سووا على الأقل أو فضلوا صنما على رب البرية سبحانه وتعالى. فمضى بهم موسى عليه السلام، وكان الله تعالى قد واعدهم جانب الطور الأيمن، يعني الجانب الأيمن من جبل الطور في سيناء، أن يذهبوا إلى هناك، هذا مستقرهم لكي ينعم الله عليهم هناك بالرسالة والتوراة وما شاء من نعم سبحانه وتعالى. ولكنهم نسوا هذه النعمة في ساعتها، بعد ذلك علمهم موسى عليه السلام معالجهم بالوحي إلى أن صار بعضهم طبعا مؤمنين، وتوارثت الأجيال منهم هذه النعمة والذكر بها وإن نسيها الكثيرون أيضا، ولذلك صح في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم قالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى، يعني نصره وأظهره على فرعون، هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى فصوموه، أمر أمته وأصحابه أن يصوموا يوم عاشوراء، ووعد الله على صيام يوم عاشوراء بتكفير ذنوب سنة ماضية، فهو يوم فضيل عندنا كذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى، وفي رواية أولى بموسى منكم، أي نحن أصح إيمانا بموسى من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل آذوه ونحن لم نؤذه ولن نؤذيه إن شاء الله ولا بذكر سيء يسيء إليه. فصام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وأمر الصحابة بصيامه، فكان بعضهم يشكر هذه النعمة، نعمة الإنجاء من فرعون، نعمة نصرة موسى وإعلائه، وهلاك فرعون من بعده. النعمة الثانية كانت تكليم موسى عليه السلام وإنزال التوراة والألواح عليه. تكليم موسى، وما لبني إسرائيل في تكليم موسى؟ هل لهم فائدة في ذلك؟ نعم، فائدة عظيمة. أن كان الكليم منهم فهذا شرف. كانت قريش مع كفر بعضها بالنبي صلى الله عليه وسلم تفخر وتقول لغيرها من العرب منا نبي، وكان بنو هاشم على وجه الخصوص يفخرون على قبائل قريش ويقولون منا نبي، رغم أن بعضهم كأبي لهب وأبي طالب كانوا كافرين أو كانا كافرين برسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يؤمن ويفخران مع غيرهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. فكون الكليم من بني إسرائيل ولم يكن من أمة أخرى كالفراعنة مثلا أو القبط، فهذا فضل عظيم من الله وتشريف كريم لبني إسرائيل كلها، أن كان كليم الله منهم وأن كلم الله واحدا منهم تكليما حقيقيا، فهذا شرف عظيم ينبغي أن يفخروا به، ونعمة يحق لله تعالى أن يمتن بها عليهم. واحد منا لو كلمه فلان من علية القوم فخر بذلك، وربما سجل شريطا من الكاسيت أو نحو ذلك يحفظ به هذه الذكرى العظيمة التي شرف بها، ويسمعه لهذا وذاك، كنت مع فلان وكلمني وكلمته وجالسته وجلسني، وربما يفخر أبي بذلك وتفخر أمي وتفخر عائلتي أني أكلم فلانا، فما بالك بمن كلمه رب الناس ورب العالمين سبحانه وتعالى. هذا فخر عظيم لبني إسرائيل ونعمة ينبغي أن يشكروا الله تعالى عليها. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وهناك كان تكليم موسى حين كلم الله موسى على الجبل وقال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، إلى آخر هذا الأمر. كما أنزل الله على موسى التوراة، وحين ينعم الله تعالى على أمة ضالة، أمة ضالة عقليا وفكريا، لذلك قال له موسى إنكم قوم تجهلون، لا يعرفون الفرق بين صنم لا يتحرك ولا يملك لنفسه شيئا وبين إله جمد البحر، حول العصا إلى حية أكلت ما ألقاه السحرة، فعل وفعل وفعل من الآيات العظام. واليوم ينزل توراة وينزل كتابا تشريعا، حين ينزل الله تعالى قانونا لأمة تمشي به في حياتهم وفي حياتها وتنظم به حركتها وسكنتها في الوجود لترشد، فهذه نعمة. أحدنا لو اشترى جهازا ثم نسي الكتالوج فلم يأخذه، ربما عاد مشوارا طويلا ليحصل عليه من جديد حتى يحسن استعمال هذا الجهاز، وربما لو أدرك عدم وجوده ساعتها لطالب البائع به، وبدونه يفسد الجهاز ولا نحسن استخدامه. ولله المثل الأعلى، الشرائع التي ينزلها الله تعالى والكتب التي يوحيها إلى الأنبياء إنما هي تعريف بالحركة الرشيدة في هذه الحياة، ماذا نفعل مع خالق هذا الكون، ومن نعبد، وكيف نعبد، وماذا نفعل مع أنفسنا ومع بعضنا ومع المخلوقات من حولنا. قال الصحابة رضي الله عنهم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الطير في السماء، وقال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل سؤال في الدين أو في الدنيا عليه جواب في قرآن ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشريعة والكتاب المقدس نزوله على الناس نعمة ما أجلها وما أعظمها وما أخطرها وما أعظم شكرها. ينبغي أن يشكر الناس هذه النعمة شكرانا عظيما، لا أن يتركوا هذه النعمة ويهملوا فيها وينحونها عن حياتهم ولا يستعملونها، فهذا جهل بقيمة هذه النعمة، كالطفل يمسك بالذهب فيلقيه في التراب وبين الأحجار. حينما يفيق الطفل ويعظم ويكبر في عقله وفكره يعظم هذه الأشياء ويقدرها بقدرها. أنزل الله تعالى التوراة على موسى وسماها الألواح، وفيها منهج كامل متكامل لقيادة حياة بني إسرائيل، حياة طيبة هادئة جميلة كما قالها الله لنا في القرآن، وهي منذ أن كانت أول الدنيا الله تعالى وضع هذا القانون، حينما كانت قصة آدم كما سنعرف في نهاية السورة إن شاء الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله تعالى يريد للناس أن يعيشوا في الدنيا قبل الآخرة في حياة واسعة فيها بحبوحة فيها راحة فيها طمأنينة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنكم قوم تجهلون، هكذا قالها موسى لقومه يومها. أنزل الله التوراة وسماها بالألواح، وفيها كل شيء يحتاجه بنو إسرائيل، وامتن الله عليهم وقال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أعطاهم غذاء الروح في التوراة، أعطاهم نظام الحياة، يريدون طعاما يريدون شرابا يريدون كساء، الماديات لم ينسوها في حياتهم، أيضا لم يهملها الله عز وجل. فالله لم يخلق خلقا وينسى رزقه، ولم يخلق خلقا وينقصه شيئا من حقه، حقه الذي رسمه الله له سبحانه وتعالى. فالله تعالى نزل عليهم المن والسلوى وقال لهم ممتنا عليهم مؤذنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما المن والسلوى؟ المن والسلوى طعام وشراب وحلاوة وغذاء تكفل الله تعالى به، لم تشارك فيه يد بشر ولا يد خلق. فالمن كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن المفسرين من السلف، ذكر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأذكر بأن هذه الصحيفة موجودة في المكتبات باسم تفسير القرآن العظيم لابن كثير، هذه أصح ما ورد عن ابن عباس، أصح ما ورد عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في المن: كان المن ينزل عليهم على الأشجار، وذكر غيره أنها كانت أشجار الزنجبيل، أيا كان الأمر فكان ينزل المن على الأشجار مثل الندى كقطرات الندى، فيغدون أي يخرجون متى؟ الغدو، أي صباحا في الصباح المبكر، فيغدون صباحا فيأكلون منه ما يشاءون. وذكر ابن كثير أيضا عن قتادة أن هذا المن كان ينزل كسقوط الثلج، كسقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، كان عظيما جدا. وذكر الربيع بن أنس رحمه الله تعالى أنه شراب كان ينزل عليهم مثل العسل، فيمزجونه بالماء ويشربونه. وقال عامر الشعبي: عسلكم هذا، عسل الذي نأكله، عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن، جزء من 70 جزءا من المن. كان المن إذن شيئا عظيما جدا. عقب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الأقوال وغيرها بقوله: والغرض أن عبارة المفسرين في هذا متقاربة، ليس بينها تعارض، كلها كلمات متداخلة كل يعبر بأسلوبه تدور حول محور واحد كلها متقاربة في شرح المن. فمنهم من جعله طعاما ومنهم من جعله إيه شرابا، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به على بني إسرائيل، كل ما امتن الله به على بني إسرائيل من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، ما كانوا يتعبون في شيء، إنما كانت منة من الله. فالمن من المنة، أي شيء من عند الله، يأتي طعاما يأتي شرابا يأتي نحو ذلك، لكنه من من الله عز وجل ليس لبني إسرائيل فيه تدخل، لا في صنعه ولا إعداده ولا شيء، ينزل فيأكلونه. فالمن يقول ابن كثير فالمن مشهور، إن أكل وحده كان طعاما يشبع من الجوع، وحلاوة مذاقه حلو أحلى من العسل، يعني أكل وحلى، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، يعني كانوا يأكلونه وحده أحيانا ليشبعوا، يخلطونه بغيره ليكون شرابا بالماء مثلا أو بغيره ليكون نوعا آخر من الأطعمة. ولكن ليس المن في الآية نوعا واحدا، ليس نوعا واحدا، بدليل ما رواه البخاري وغيره عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة شيء كان ينبت في أرض العرب، شيء أبيض ينبت في الأرض أو يخرج من الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من المن، وماؤه شفاء للعين، وماؤه شفاء للعين، وهو شيء دهني يخرج من الأرض، لونه أبيض، كان العرب ينتفعون به، ولفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى ما فيه من شفاء للعين. هذا عن المن، وهو كاف في نظري وفي نظر العاقلين، كاف طالما يوفر الطعام والشراب والحلوى فهذا كاف، جمع للإنسان كل ما تشتهي نفسه في هذا الجانب. بل أنزل الله عليهم أيضا السلوى، والسلوى نوع آخر من الطعام. قال ابن عباس فيما رواه علي بن أبي طلحة: طائر شبيه بالسماني، طائر السمان معروف عندنا أو مشهور، هو شيء شبيه به. وقاله كذلك السدي ومجاهد والشعبي والضحاك والحسن وكثير من السلف قالوا مثل كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال عكرمة: هو كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور. وقال البعض: هو كالحمام، يعني ليس كبيرا جدا ولكنه لذيذ الطعم شهي المذاق، يربيه الله تعالى حيث شاء ويأتي أنيسا أليفا لبني إسرائيل، فيكون عند الرجل فيأخذ منه ما شاء ويذبح ويأكل. لكن كان هذا المن والسلوى كان مشروطا بشرط ألا يأخذ الواحد أكثر من قوت يومه، أكثر من قوت يومه لا يأخذ لا من المن ولا من السلوى، فإن أخذ فسد عنده فلا ينتفع به. هذا كان شرطا في المن والسلوى. وهكذا يمتن الله على بني إسرائيل بهذه النعم، بغذاء روح وبغذاء بدن وبعزة ونجاة ونصرة وهلكة عدو، نعم كثيرة تستوجب أن يؤمن بنو إسرائيل بموسى عليه السلام، وألا يسقطوا في الهوى، وألا يخضعوا لغضب الله عز وجل وحلوله عليهم. وقول الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قال ابن عباس: أي فقد شقي، فقد شقي أي أصابه الشقاء، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أثرا موقوفا: إن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه، إن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم 40 خريفا. وذلك قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، إذن هوى يعني سقط أو ألقي به من فوق هذا القصر العالي في جهنم. وهذا أيضا فيه شقاء، إلقاؤه فقط ولو على أرض طيبة شقاء من هذا المكان العالي، وإلقاؤه في النار شقاء آخر، فتتلاقى أقوال المفسرين، وهذا يسمى اختلاف تنوع حيث إنه لا تعارض فيه. ويختم الله تعالى هذه الآيات بقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما أجمل رحمة الله وما أعظم حلمه على عباده وإن عصوه وإن أعرضوا عنه. فهؤلاء يطمعون في إله مادي يعبدونه، وهؤلاء أغراهم صنم يعكف عليه الناس، وهؤلاء سيعبدون عجلا كما سيأتي في الآيات التي بعد ذلك والمواقف التالية. ورغم ذلك الله تعالى يفتح لهم باب رحمته ويقول وإني لغفار لمن تاب ولو على الكفر وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثبت على ذلك وأحسن. وهذا قانون رباني وسنة شرعية عند الله لكل الأمم ولكل البشرية. فنسأل الله أن نكون ممن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأن يختم الله لنا أمورنا كلها وحياتنا بخير، وأن ينفعنا بهذا العلم، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع والمتابعة.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم،
أكرمكم الله.
أستأذنكم فضل الشيخ في اتصالين هاتفيين، الأول من الأخ سعد البصيري من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك، حياكم الله.
الله يبارك فيك. شيخنا الفاضل قد يعني ما قصر في شرح التفسير، ونسأل الله يكون في ميزان حسناتك، وقد أفاد الشيخ وأجاد،
بارك الله
في ميزان حسناتك. سؤال الشيخ هو في سورة طه، في سورة طه كما هي عادتكم فضيلة الشيخ في تفصيل الآيات، أن لما في مثلا الرحمن والعرش وأنه سرير الملك وكذا، لكن سؤالي يعني راح يكون مختصر وبسيط، أن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى ماذا تعني؟ يعني الرحمن تفصلنا فيها والعرش أنه سرير الملك، لكن نقول سوى معلوم، لكن نريد أن نعرف ما معنى استوى، استوى على العرش ماذا يعني؟ وبارك الله فيكم.
وفيك بارك. معنا اتصال آخر من الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تحية مباركة إليكم أخي عبد الرحمن.
الله يحييك.
وإلى الحاضرين معكم في الاستوديو، وأخص بهذه التحية فضيلة الشيخ الدكتور نفع الله الأمة بعلمه.
بارك الله.
عندي سؤال لو تفضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي حدود التعامل مع من لا يستجيب للدعوة والموعظة، خاصة إذا كان جاهلا وأميا؟ السؤال الثاني، هل يمكن اعتبار أمر الله لموسى ببني إسرائيل أمرا له بالهجرة خوفا على الدين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي شروط الهجرة للخائف على دينه خاصة في الوقت الراهن؟ وبارك الله فيك.
وإياكم يا أخي. فضيلة الشيخ الأخ سعد البصير يسأل عن معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أفاض وأجاد سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى والعلماء من بعدهم علماء أهل السنة والجماعة في بيان هذا السؤال، ويمكن المراجعة، وسبق الحديث عنه في بداية السورة، فيمكن أيضا الرجوع لما تيسر من ذلك. لكن مثل هذه الآيات التي هي من متشابه القرآن، فكما قال الإمام أحمد أمروها كما جاءت، الرحمن على العرش استوى استواء يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم كيفيته. نحن نؤمن بأن الله استوى على عرشه، والمقصود من ذلك علوه فوق خلقه، أما الكيفية فلا سبيل إلى معرفتها، فلنفوض الأمر فيها إلى الله ولنسلم لله، وهذا أمر لا يترتب عليه عمل حتى نربح عليه أجرا يدخلنا الجنة، إنما يكفي منا فقط الإيمان بذلك مع التسليم في كيفية هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وهذا أجمل ما يقال بعيدا عن الخلافات والأقوال التي توقع الإنسان في حرج مهما كان أمره. هذا والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ زياد من تونس كان يسأل عن حدود التعامل مع من لا يستجيب للدعوة مع كونه أميا أو جاهلا.
كون المدعو أميا أو جاهلا هذا أدعى للصبر عليه، فإمكاناته في استقبال الدعوة إمكانات ضعيفة، فنعذره بذلك ونلح على دعوته ونحتال في دعوته ونصبر على عدم فهمه واستيعابه. ولكن أفرق بين داع يبلغ شيئا وداع داع يعمل بالدعوة، فأخص بالكلام ذلك الداعي الذي يقال عنه داعية، أي أنه يشتغل بالدعوة ولو أن يدعو الأشخاص والأفراد. هذا ينبغي أولا قبل أن يبلغ الدعوة، قبل أن يقدم الموعظة، ينبغي أن يدرس شخصية من يدعوه، إن كان فردا يصاحبه مصاحبة على طرف حتى يعرف شخصيته ويتعرف على مداخله، من أين أدخل له وماذا يحب في حياته وماذا يضايقه وهكذا، حتى أسلك إلى قلبه طريقا ممهدة. وإن كان جمعا، كأن كان يدعو في مسجد أو نحو ذلك في جمع من الناس، فلا بد أن أتعرف أيضا على أحوال هؤلاء الناس، فأعمل معهم أولا في الترغيب والترهيب حتى أدرس أحوالهم وأنظر فيما يفكرون وماذا يشغلهم. وطلب الأسئلة من الناس قد يكون معينا على معرفة أحوالهم وأفكارهم واتجاهاتهم، ومن هنا أتعرف على الشخصية التي أخاطبها والملامح العامة لهذه المجموعة التي أدعو إلى الله فيها. ومن خلال هذه الخلفية التي أسبق بها أدخل إلى المدعوين بما يتناسب معهم، فسأجد عندهم أولويات، عندهم أشياء في الشرك وعندهم أشياء من الفسوق، فأقدم الكلام عن الشرك أولا لأنه أخطر، وأترك الفسوق بعض الشيء، يعني سوء في الأخلاق هذا يصبر عليه ويتحمل بعض الشيء حتى نعالج الصور الشركية الموجودة، لأن الشرك يحبط العمل كله. أما الذنوب العادية هذه وإن كانت كبيرة فتغفر بالتوبة، وقد يغفرها الله تعالى لمن شاء بدون توبة إن كان موحدا أو إذا كان موحدا. فلا بد أن يتابع الأمر، ولا ننتظر من الناس أن يستجيبوا لنا من أول وهلة، فلسنا أنبياء ولا رسلا، وليست معنا معجزات، ولو كنا كذلك فالرسل والأنبياء أصحاب المعجزات عليهم الصلاة والسلام لم يكن الناس يستجيبون لهم من أول مرة. وانظر إلى أي رسول بعثه الله تعالى، تجد قومه أقرب الناس إليه كذبوه في بداية الأمر وعارضوه وناقضوه. وقصة سيدنا موسى كثرت في القرآن كما نبهنا قبل ذلك، لما لاقى موسى من أذى وعنة شديد من بني إسرائيل، رغم الآيات المبهرة والمعجزات التي تحرك القلب وتبعث في الوجدان نبض الإيمان، إلا أنهم كانوا لا يحسون بهذا النبض ويتمادون في طغيانهم وفي إيذاء أنبيائهم ورسولهم موسى عليه السلام، حتى إنهم قتلوا عددا من الأنبياء وهموا بقتل الآخرين حتى نال شرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطعموه سما لولا أن عصمه الله حتى مات به في عامه القابل. لذلك إن كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لم يستجب الناس لهم من أول مرة، فلنصبر نحن كذلك من باب الأولى، نحن لا يستجاب لنا من أول مرة، فإن كانت فالحمد لله، وإلا فلنصبر ولنعاود الدعوة ونتهم أنفسنا، لعل أسلوبي لم يكن حسنا، لعل دعوتي كانت غليظة، لعلي لم آتيه من مدخله الصحيح، لعل ولعل، أحاول أن أجدد في نفسي وأغير في نفسي في دعوتي، مع حتى أوافق ما عندهم من استعداد لاستقبال الدعوة، وساعتها ينفع الله من ينتفع، ومن أعرض فلا عليك منه ولا تحزن عليهم، إنما تبلغ دعوة الله تعالى ابتغاء مرضات الله، ولتعذر لنفسك عند الله، حتى إذا سألك قلت يا ربي بلغت، بلغت كما أمرت، بلغوا عني ولو آية، بلغت يا ربي ودعوت إليك قدر استطاعتي، أما هداية القلب فهذه عند الله. غير أن الداعي ينبغي أن يكون حريصا على أن تنفع دعوته بمثل هذا التفقد لدعوته ولأحوال الناس، ولماذا لا يستجيب الناس، ولماذا ينصرفون عني، ولماذا ولماذا، هذا كله يعطيني مدخلا صحيحا إلى الناس، ويصحح مساري إلى قلوبهم فيستجيبون إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياك والدعاة جميعا إلى الخير.
فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عديدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من علاء وأشرف كمال، من السعودية من صالحة، فاطمة النعيري ويقين وعلياء والمفكرة، وسامي محمود من الإمارات، من مريم، راشد الشامي، ومن المغرب أسماء وهبون وخديجة وسميرة، ومن الكويت نوال عبد اللطيف ودلال الشمري، ومن الجزائر من مولود. كان السؤال الأول: ما شبهة فرعون في معجزة موسى عليه السلام حتى وصفها بالسحر؟ كانت الإجابة: شبهة فرعون في معجزة موسى حتى وصفها بالسحر هو ما لاحظه من اشتراكها مع السحر في تغيير صورة الأشياء، غير أن المعجزة تكون تغييرا حقيقيا، أما السحر فهو تخيل.
نعم، هذه إجابة جيدة فعلا. هو رأى أن المعجزة تفعل شيئا عجيبا وتغير صورة الشيء في عينه كما يخيل إليه من السحرة، فقال عنها إنها سحر، وهكذا قال الكفار، وكان من أول ما قالوا عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر وقوله سحر، ذلك لأنهم رأوه إذا قرأ القرآن في قوم، أو قرأ القرآن على قوم ولو من غير رسول الله عليه السلام، إذا بالقلوب تتفتح، وإذا بالصدور تنشرح، وإذا بالوجه يظهر فيه نور الإيمان، فيعود الرجل إلى قومه مؤمنا فيقولون وقد رأوه من بعيد وهم كفار وهو قد آمن: لقد رجع علينا فلان بوجه غير الذي ذهب به، ذهب ليصد عن سبيل الله، فلما استمع إلى القرآن خالط الإيمان والقرآن قلبه فآمن فرجع إلى قومه، رأوا علامة الإيمان وبشاشة الإيمان في وجهه فقالوا قولتهم هذه. فلما رأى الكفار تأثير القرآن العاجل السريع العجيب في تحويل الإنسان من عدو إلى حبيب ومن منكر إلى مصدق، قالوا هذا سحر. فهذه إجابة صحيحة إن شاء الله.
السؤال الثاني: بكلمات موجزة عرف بيوم الزينة. وكانت الإجابة: يوم الزينة كان يوم عيد عند القبط ويقال له يوم النيروز، وهو يوم عيد وأول يوم في عامهم، ويحتفلون به ويبيعون ويشترون ويجتمعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء، وسمي بيوم الزينة لأنهم كانوا يتزينون له، فهو يوم عيد.
نعم، هذا صحيح إن شاء الله.
السؤال الثالث: من خلال إيمان السحرة قدم موعظة مختصرة للمعرضين عن التوحيد. أقول لهم: يا أيها المعرضون عن التوحيد، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ها هم السحرة سحرة فرعون، وقد حشدهم لمواجهة جند الحق ورسل الله، وهم أعتى جنود الباطل وقوته الضاربة الصادة عن سبيل الله، ها هم يواجهون رسل الله أو رسول الله موسى عليه السلام في هذا الموقف العظيم والمشهد المهيب، وها هو قد تجمع الناس يشهدون هذه المواجهة الكبرى بين الحق والباطل، وها هو موسى قد قام خطيبا أمام السحرة يعظهم ويخوفهم بالله، ولكنهم يؤثرون الحياة الدنيا ويتأهبون لمواجهته، فأجمعوا كيدهم وأتوا صفا وبدأوا موسى بالتحدي، فألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى أن كليم الله موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى. فماذا حدث؟ هل انهزم الحق واندحر، أم هل انتصر الباطل وانتعش؟ لا والله. وكيف يكون ذلك والله ولي المؤمنين وهو ناصرهم ومعينهم، وقد سبقت كلمته لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون، فها هو موسى يثبته الله ويوحي إليه أن يلقي عصاه، فإنه وكل المؤمنين هو الأعلى وهو المنصور بإذن الله تعالى.
ما شاء الله، إجابة عظيمة وتعبير جيد دقيق وإلمام بالمعلومة، ونشكر إخواننا وأخواتنا على هذه المشاركة الطيبة وهذه المتابعة الصادقة الصحيحة، ونحمد الله تعالى على هذا التوفيق وهذا التسديد، ونسأله سبحانه وتعالى من ذلك المزيد.
فضيلة الشيخ، الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة الأمريكية يقول: فضيلة الشيخ، كيف كانت نبوة هارون، وهل كانت بإخبار موسى له أم أوحى الله له؟
نبوة هارون عليه السلام كانت أولا بإخبار موسى له، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، أن موسى عليه السلام هو الذي أخبر هارون بنبوته وبمشاركته له في هذا الأمر العظيم، ولا مانع أن يكون الله تعالى قد أوحى له بعد ذلك بعض الأمور، فهو نبي من الأنبياء ويصلح لتلقي الوحي. ويذكر في ذلك من الأحزار اللطيفة، وهو ما يسمى في عالمنا بالفوازير، فالإسلام أباح والحق دائما يبيح بعض اللطائف، وهذه يسميها العلماء نكتة أو لطيفة لأنها تضحك وتسعد القلب. قيل: من أكثر الناس إسعادا لأخيه في العالم أو في البشرية؟ والإجابة طبعا سيدنا موسى عليه السلام، لأنه تمنى لأخيه أن يكون نبيا مثله. فلو أن كل أخ تمنى لأخيه في أسرته ثم لأخيه في أمته الخير الذي هو عليه لسعدت الدنيا، وهكذا تكون الأخوة الصادقة سواء من النسب أو في الدين، وعلاقة الدين أقوى من علاقة النسب.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خيرا، هل ما ذكره الله عن بني إسرائيل دليل على عدم أخذ معهم الوعود والعهود؟ جزاك الله خيرا.
مما ذكر
من نقدهم لعهد الله مع الله سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى،
هو ذكر الله تعالى أن بني إسرائيل نقضوا عهدهم مع الله ومع موسى عليه السلام في مواقف عديدة خلال عرض هذه القصة عبر القرآن الكريم. هذا بلا شك إثبات لصفة في بني إسرائيل تكاد تكون غريزة فيهم وخصلة ملازمة لهم، وعلى أهل الحق أن يلحظوا هذا وأن يعلموا هذه المعلومة من خلال هذا العرض الطيب الصادق في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فإن من نقض عهده مع الله ونقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصدق معي ومعك، إنما ينبغي أن أكون ذكيا لماحا، وهكذا يخاطب الله المؤمنين بأنهم أولو الألباب، وهذه صفة تمدح العقل والقلب بالذكاء والنماء والفهم والتفتح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لدغ إخواننا قديما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بني إسرائيل، ولدغ غيرهم ممن دونهم كالصحابة رضي الله عنهم من بني إسرائيل، أنلدغ من بعدهم؟ فينبغي أن يكون المؤمن فضلا عن العاقل، العاقل على الأقل، وإلا فالمؤمن من باب الأولى، ينبغي أن يكون لماحا يلتقط هذه الإشارات من خلال كتابنا العظيم قرآن ربنا دستور حياتنا. فإذا ذكر عن قوم وصف مثل هذا بشكل مكثف وبشكل متكرر في مواقف عديدة في عهود ومواثيق شديدة مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى في أمرهم يوم السبت ونقضهم ميثاقهم في عدة مرات وفي عدة أشياء، هذا أدعى لأن ينقضوا عهدهم مع من دون هؤلاء. فعلى العاقل أن يحذر، وعلى المسلم من باب الأولى أن يحتاط لنفسه عند التعامل مع قوم هذه صفتهم كاليهود والمنافقين والكافرين بشكل عام، ويستفيد بالآيات التي وصفت هؤلاء الأقوام، يستفيد من خلال هذه الآيات باستخراج واستنباط
طريقة معينة يتعامل بها على حذر وعلى حيطة حتى لا يقع في مغبة ولا يلدغ من الجحر مرتين. فهذه إشارة طيبة وسؤال مهم يفيدنا هذه الإفادة، وهو أن ننتفع بما في القرآن من إشارات ولمحات نبه إليها العلماء كثيرا في خلال التفاسير وغيرها من كتب العلم. جزا الله عنا علماءنا كل خير.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بإلقاء أسئلة هذه المحاضرة؟
نعم، في هذه المحاضرة نلقي بعض الأسئلة عليها وعلى ما قيل فيها. السؤال الأول: ما معنى قول الله تعالى أسر بعبادي، وما حكمة خروج موسى إسراء؟ ما معنى قول الله تعالى أسر بعبادي، وما حكمة خروج موسى إسراء؟ السؤال الثاني: أذكر أقوال السلف في المن والسلوى وكيف تجمع بينها. أذكر أقوال السلف في المن والسلوى وكيف تجمع بينها. ثالثا وأخيرا: ما حكمة تخصيص النعم المذكورة بالذكر في هذا المقام؟ ما حكمة تخصيص النعم المذكورة بالذكر في هذا المقام؟ طبعا هذا في قوله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. لماذا هذه النعم بالذات؟ ونعم الله على بني إسرائيل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن المقال وحسن وصادق الأفعال. اللهم أمين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
بارك الله فيكم وإياكم المسلمين.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.